Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب أعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي 2022-2023 وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أبرز أهم التدابير والتحفيزات بموجب هذا الموسم، لا سيما فيما يتعلق بتوفير عوامل الإنتاج وتنمية سلاسله. مجموعة المكتب الشريف للفوسفات تفتتح في كادونا بشمال نيجيريا أول مصنع متطور لها لمزج الأسمدة في القارة الإفريقية. هذا المصنع الذي يعد من بين 3 وحدات لمزج الأسمدة المرتقبة في نيجيريا يندرج في إطار شراكة بين المجموعة والحكومة النيجيرية لمواكبة وتطوير الزراعة في البلاد. حرب أوكرانيا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن فرض الأحكام العرفية في 4 مناطق ضمتها بلاده من جانب واحد، والقوات الأوكرانية تواصل تقدمها نحو مدينة خيرسون أول مدينة كبرى سقطت في أيدي القوات الروسية منذ بدء الحرب. الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو الشركات النفطية الأمريكية إلى زيادة إنتاجها بعد تأكيده أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام احتياطها الاستراتيجي لضمان استقرار أسعار الخام. نبدأ إذن من المغرب، حيث يعقد مجلس النواب والمستشارين اليوم جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم مشروع القانون المالية لسنة 2023 من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية. وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور ستنطلق على الساعة 5 مساء بمقر مجلس النواب. ونهار أمس أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بجماعة أغبال وقرار بإقليم صفرو الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023، وأبرز بهذه المناسبة أهم التدابير والتحفيزات بموجب هذا الموسم، مشيرا إلى أطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر تقدر بحوالي 3,700,000,000 درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,400,000,000 درهم. محمد الغول.
ببرنامج لزراعة الخريفية يستهدف 4.3 مليون هكتار من الحبوب و530 ألف هكتار من الزراعة الكلائية و205 ألف هكتار من القطان الغذائية و95 ألف هكتار من الخضروات الخريفية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات التحفيزية وتدابير الدعم للفلاحين. انطلق الموسم الفلاحي بالمغرب. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وبمناسبة إعطائه الانطلاقة الرسمية، كشف عن عدد من هذه الإجراءات الهادفة لإنجاح الموسم الفلاحي، خاصة في مواجهة تداعيات الجفاف.
دعم وتشجيع التكنولوجيات المتأقلمة مع هذه الظروف ديال الجفاف وتغيرات المناخية، خصوصا فيما يخص البدر أو الزرع المباشر، واللي غادي نوصلوا فيه هذه السنة إن شاء الله كهدف 100,000 هكتار. السنة الماضية كنا في 50,000 هكتار، بغينا نوصلوا إن شاء الله من هنا 2030 المليون هكتار على الصعيد الوطني، وهو تكنولوجيا اللي اعطت يعني الفعاليه ديالها فيما يخص الرفع من المردوديه تقريبا 2 مرات.
وزير الفلاحه ابرز ضمن هذه التدابير توفير البذور والاسمده وتنميه سلاسل الانتاج واداره مياه الري والتامين الفلاحي وتمويل ومواكبه الفلاحين، وذلك من اجل ضمان حسن سير الموسم الذي يتميز خاصه بمواصله الجهود لتنميه القطاع في اطار تنزيل استراتيجيه الجيل الاخضر للعامين 2020 و2030 و2000، والذي تبلغ قيمة إعاناته للعام 23 و2000 3.7 مليار درهم.
مجموعة المكتب الشريف للفوسفات افتتحت بكادونا في شمال نيجيريا أول مصنع متطور لها لمزج الأسمدة بالقارة الأفريقية، ويندرج هذا المصنع الذي يعد من بين 3 وحدات لمزج الأسمدة المرتقبة في إطار شراكة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفات والحكومة النيجيرية تروم تطوير الزراعة. وأوضح المدير العام للمكتب في أفريقيا محمد أنور الجمالي أن هذه المنشأة ليست مخصصة لهدف واحد هو إنتاج الأسمدة، وإنما أيضا ليكون لها تأثير عميق على سلسلة القيم الفلاحية، مضيفا أن المكتب ملتزم بالمساهمة في تحول النظام الغذائي بالقارة، كما أن نيجيريا تمثل قطبا استراتيجيا بالنسبة للمجموعة. للتعليق معنا من مدينة مايدغوري النيجيرية إبراهيم عمر إلياس الباحث والأستاذ الجامعي.
أهمية هذا المصنع كبيرة جدا، ونيجيريا والمغرب لهما علاقة أصلا قديمة قوية جدا جدا، وهذه العلاقة بدأت تتقوى أكثر بداية من أنبوب الغاز الممتد من نيجيريا للمغرب ثم إلى أوروبا، وهذا الجديد الذي يهتم بقضية الأسمدة. فهذه الأشياء لها وقعها الخاص في نيجيريا ووقعها الخاص في المملكة المغربية. فهذا المصنع له يعني نواهي يستفيد منها النيجيريون والأخوة المغاربة. من خلال هذا العمل يمكن للدولة المغربية الاستفادة من توريد فوسفاتها المغربي إلى نيجيريا، وهذا العمل يساهم كثيرا في تحول الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية، خاصة غرب إفريقيا وخص الخصوص نيجيريا، فأهميته كبيرة. وكذلك يجعل للمغرب نفوذا قويا في إفريقيا، أما النيجيريين فيساعدهم هذا في تحسين رفع أداء تربتهم بغية الوصول للأمن الغذائي، كما يساهم في توفير فرص العمل للنيجيريين.
في فاس تختتم اليوم أشغال الدورة السنوية العادية 4 للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. على هامش أشغال هذه الدورة أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المنتدب للمؤسسة أحمد التوفيق أن رؤساء فروع المؤسسة وأعضائها توافقوا على الانتقال إلى مرحلة جديدة فيما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة من أجل تبليغ الدين. على بعد أيام من دخول الحرب في أوكرانيا شهرها 9، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فرض الأحكام العرفية في 4 مناطق أوكرانية ضمتها بلاده من جانب واحد، في خطوة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهار اليوم، فيما بدأ مسؤولون موالون لروسيا الانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا مع تقدم القوات الأوكرانية نحوها. وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، وستكون استعادتها بمثابة تقدم كبير في الهجوم الأوكراني المضاد المستمر. للتعليق على قرار فرض الأحكام العرفية وسياقه معنا من كييف عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.
القرار الذي أصدره الرئيس الروسي يبرز الإشكالية التي تعانيها القوات الموالية لروسيا والمحتلة لهذه الأقاليم، والتي رغم المساعدة العسكرية الروسية لها لم تستطع أن تحافظ على استقرار هذه الأقاليم، بل على العكس الآن القوات الأوكرانية تستعيد يوميا المزيد من الأراضي، استعادت أكثر من 12,000 كيلومتر خلال الفترة الماضية. على سبيل المثال في الجنوب الأوكراني في خيرسون القوات الأوكرانية دخلت في عمق 30 كيلومتر، أي أنها استعادت قرابة 2,000 كيلومتر. إذن نحن نتكلم عن الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية والجبهة الجنوبية، وكل هذه الجبهات أوكرانيا تستعيد مزيد من أراضيها. القضية الثانية باعتقادي أن هذه الأحكام وهذا القرار يحاول من خلاله الجانب الروسي السيطرة الكاملة على المدن وحركة المدنيين فيها، لأنها تتحسب أن هؤلاء المدنيين سيكونوا موالين لأوكرانيا، وبالتالي سينقلوا إحداثيات المواقع خاصة عند قصفها من الجانب الأوكراني، وأعني بذلك الأهداف العسكرية، فبالتالي سيصحح مدى دقة هذه الإصابات.
إلى واشنطن الآن، حيث دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الشركات النفطية الأمريكية إلى زيادة إنتاجها، وقال في كلمة من البيت الأبيض أن على الولايات المتحدة أن تزيد بشكل منطقي إنتاجها من النفط، مؤكداً مواصلة استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لضمان استقرار أسعار الخام، ومعبرا عن أمله في أن يتم تحقيق هذه الزيادة دون تأخير الانتقال إلى الطاقات النظيفة. للتعليق معنا من واشنطن الإعلامي المختص في الشؤون الأمريكية الده يعقوب.
يحاول بايدن بهذه الدعوة للشركات الأمريكية أن يجد نوعا من الحلول التي تساهم في الحد من انعكاس قرار أوبك بلس على مستوى التضخم في أمريكا وعلى أيضا مستوى الغضب والسخط الداخلي من المواطنين على ارتفاع أسعار الوقود وعدم ثباتها بشكل أساسي في السنتين الأخيرتين. نتوقع أن تكون هنالك تأثيرات على مستوى الأسواق العالمية من خلال هذا القرار إن حصل استجابة من قبل شركات النفط الأمريكية لدعوة بايدن من خلال الانعكاس على استقرار السعر وعلى انخفاض أسعار الوقود داخل أمريكا. لكن يبدو فعلا أن هنالك عقاب من قبل الناخب الأمريكي لإدارة بايدن في الانتخابات النصفية في 8 نوفمبر، خصوصا أن هذه الانتخابات أطلق عليها انتخابات النفط وأسعار المواد الغذائية، وهي انتخابات لا شك بأنها ستعيد الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.